أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى قيام يوم الدين وصل الكلام إلى الأقوال في الخروج عن عموم منع بيع الوقف وقد استغرق المصنف في ذكر الأقوال ونقل كلمات الأعلام 17 صفحة تقريبا وأشار لأقوال 3 إلا أن سيدنا الخوئي نقل كل هذا المطلب في صفحة واحدة فقط وأشار لستة أقوال خلافا للمصنف الذي ذكر أقوالا 3 فحسب وعلى كل حال فإنا قد ذكرنا فيما تقدم بأنه لا يجوز بيع الوقف كما دل على ذلك الإجماع و الروايات التي قسمناها إلى قسمين عامة كقول الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها وخاصة كرواية أبي علي بن راشد التي جاء فيها ولا يجوز شراء الوقف فإذا اتضح ذلك وأن الأصل عدم جواز بيع الوقف فما هي الأقوال في الخروج عن هذا الأصل وهذا العموم القول الأول ما ذهب له جمع من الأعلام وهو عدم الخروج عن هذا العموم أصلاً فلا يجوز بيع الوقف مطلقاً سواء كان الوقف مؤبداً أم كان منقطعاً فعلى كل حالٍ لا يجوز بيعه بأي حال من الأحوال فلا نخرج عن هذا العموم وقد أشار المصنف لأربعة من الأعلام يتبنون هذا القول العلم الأول ابن إدريس الحلي فإنه ادعى في السرائر عدم جواز بيع الوقف مطلقا كان مؤبدا أم منقطعا وقوى الشهيد الأول في الدروس كلامه وإن كان نادرا بل ادعى ابن إدريس أيضا قيام الإجماع على عدم جواز بيع الوقف المؤبد وإنما الذي وقع فيه الخلاف هو الوقف المنقطع، وأما المؤبد فلا خلاف في عدم جواز بيعه. وإن كان كلامه ودعواه بقيام الإجماع على عدم جواز بيع الوقف المؤبد محل تأمل ونظر كما سيأتيك عند نقل كلمات الأعلام. فمنهم من ذهب لجواز بيع الوقف المؤبد. إذن هذا هو العلم الأول، وإليك نص كلامه كما نقله المصنف. قال بعدما نقل كلام المفيد، ابن إدريس نقل كلام المفيد ثم قال: والذي يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقفه وتقبيضه لا يجوز الرجوع فيه، يعني إذا حصل الوقف وأقبض فلا يجوز الرجوع، ولا تغييره عن وجوهه وسبله، هذا محل الشاهد، ولا بيعه. ولم يفصل بين المؤبد والمنقطع، سواء كان بيعه أدر عليهم، يعني على الموقوف عليهم، أنفع لهم أم لا، وسواء خرب أو خرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره، أو يحصل، يعني يحصل من يراعيه لكن لا يجدي نفعا، بحيث لا يجدي نفعا أم لا، يعني أم لا، أم وجد من يراعيه يعني ويحصل النفع، فعلى كل حال ماذا؟ لا يجوز بيع الوقف مطلقا. هذا العلم الأول. العلم الثاني، ابن الجنيد كما حكى ذلك عنه العلامة في المختلف، حيث قال ما نصه. من الذي قال؟ العلامة، حاكيا عن ابن الجنيد: إن الموقوف رقيقا، يعني عبيد، سواء كان الموقوف عبد أو غيره، لو بلغ حاله إلى الزوال ما سب له، ما سب له يعني ما جعله في سبيل الله تعالى، لو بلغ حاله حال الوقف إلى زوال ما أوقف لأجله، يعني ما في فائدة، ما سب له من منفعته، فلا بأس ببيعه. دقق، فلا بأس ببيع الرقيق يعني أو غيره. إذن كيف يقول بعدم الجواز؟ لاحظ: وإبدال مكانه بثمن إن أمكن، أو صرف فيما كان يصرف إليه منفعته، أو رد ثمنه على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه إذا كان في ذلك صلاح. وظاهر كلامه هو عدم جواز بيع أصل الوقف، أما الآلات والأجزاء فلا مانع من بيعها، أما أصل الوقف كالأرض والبستان مثلا فلا يجوز بيعه مطلقا، سواء كان مؤبدا أم كان منقطعا. والشاهد على صحة ذلك والشاهد على ذلك هو أنه ذكر بأن يُبتُباع الآلة ويُصرف ثمنها فيما بقي من الوقف، يعني في أصل الوقف، وهذا معناه أنه لا يرى جواز بيع الأصل للوقف، إنما الذي يجوز بيعه الآلات والأجزاء الموجودة. هذا هو العلم الثاني. العلم الثالث فخر المحققين في الإيضاح، حيث قال في شرح كلام والده العلامة حيث قال العلامة ما نصه: ولو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب جواز بيع. جواز بيع ماذا؟ الآلات، يعني الحصير والجذع. قال العلامة الآن فخر المحققين بعدما نقل هذا الكلام عن أبيه، قال: بعد احتمال المن بعموم النص في المن، والأصح عندي، هذا محل الشاهد، جواز بيعه وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن، وإلا ففي غيره. وظاهر كلامه يعني الفخر جواز بيع الآلات دون أصل الوقف، ولذلك قال: يصرف ثمن الآلات التي بيعت في المماثل أو في غيره، وهذا معناه عدم جواز بيع الأصل للوقف مطلقا، كان الوقف مؤبدا أم كان منقطعا. وقد نسب صاحب المقابس، مقابس الأنوار التستري، إليهما يعني إلى ابن الجنيد وفخر المحققين القول بالمنع مطلقا، أي القول بعدم جواز بيع الوقف مطلقا، كان مؤبدا أم منقطعا. ولذلك قال التستري ما نصه. القول الثالث أنه لا يصح البيع بذلك، بذلك يعني بكون بيع الوقف أنفع. وهؤلاء منهم يعني القائلين بعدم صحة البيع من أنكر بيع الوقف من أصله كالإسكافي وأتباعه، إلا أن الإسكافي أطلق المن، والحلي وفخر الإسلام صرحا بالتعميم، يعني صرحا بعدم جواز بيع الوقف مطلقا. إذن فحتى التستري في مقابس الأنوار نسب لابن الجنيد وإلى فخر المحققين عدم جواز بيع الوقف مطلقا، لكن هذه النسبة إليهما على الإطلاق لا بد أن تبنى على خروج مثل بيع الآلات والأجزاء عن محل الخلاف،
فخلافهما مع الأعلام بلحاظ بيع أصل الواقف، فيقولان بعدم جواز البيع مطلقا. وأما بالنسبة إلى بيع الآلات والأجزاء فلا يخالفان الأعلام، بل هما متفقان مع بقية الأعلام في عدم، عفوا، في جواز بيع الآلات والأجزاء. العلم الرابع: أبو الصلاح الحلبي في الكافي، حيث يظهر من عبارته كما ذكر المصنف أنه يقول بعدم جواز بيع الوقف مطلقا، كان الوقف مؤبدا أم كان منقطعا، وقد صرح بذلك قبل المصنف المحقق التستري في مقابس الأنوار، حيث قال التستري: وأما الحلبي فنص على بطلان ذلك، يعني بطلان بيع الوقف، وخص بيع المنقطع، إذا جاز بيع المنقطع فقط في هذه الصورة، بصورة الشرط، يعني إذا اشترط الواقف أن يباع الواقف، وأبطله فيما عداه. وهذا معناه أن الحلبي يقول بعدم جواز بيع الوقف مطلقا مؤبدا أو منقطعا. فلاحظ عبارته في الكافي: وعبارة الآن بين يدي في الكافي صفحة 324 إلى 325، أنا أقرأ لك بعض المقاطع من كلامه. يقول: والثاني على ضربين، مشترط يعني منقطع ومؤبد، والمشترط يعني المنقطع على ضروب، منها أن يتصدق بمنافع داره أو أرضه أو رقيقه أو دابته على شخص معين مدة معلومة، ثم ذلك راجع إلى ملكه أو إلى جهة من الجهات، يعني بعدما يموت الباطن هذا الذي أوقف عليه الواقف يرجع الوقف إلى الواقف أو إلى من عينه الواقف، فهي على شروطها، أو يتصدق على أقرباء أو غيرهم بذلك مطلقا، ويجعل إليهم بيع الرقبة عند الحاجة أو عند خرابها بالصدقة دون حالتي الغنى وعمارتها، تمام، إلى أن يقول: والمؤبد أن يحبس الرقبة ويجعل منافعها لموجود معين من نسله أو غيرهم من الأقارب أو الأجانب. إلى أن يقول: فإذا وقعت الصدقة على هذا الوجه وجب إمضاؤها على شروطها، وحرم تغيير شيء منها. وظاهر كلامه أنه لا يجوز تغيير الوقف ببيعة أو غير ذلك، سواء كان منقطعا أم كان مؤبدا. هذا إذن القول الأول، وهو عدم الخروج عن العمومات، فلا يجوز بيع الوقف مطلقا. وقد نقل المصنف كلمات أربعة من الأعلام، طبق العبارة. قال: إذا عرفت أن مقتضى العمومات في الوقف عدم جواز البيع، فاعلم أن لأصحابنا في الخروج عن عموم المنع في الجملة أقوالا، سيشير لثلاثة، قلنا أن سيدنا الخوئي ذكر ستة قد نشير لها لاحقا. أحدها عدم الخروج عنه أصلا، يعني عن العموم، وهو الظاهر من كلام الحلي، هذا العلم الأول، حيث قال في السرائر بعد نقل كلام المفيد والذي يقتضيه مذهبنا أنه بعد وقفه وتقبيضه لا يجوز الرجوع فيه ولا تغيير عن وجوهه وسبله ولا بيع، سواء كان بيعه أدر عليهم أم لا، وسواء خرب الوقف ولا يوجد من يراعيه بعمارة من سلطان وغيره أو يحصل بحيث لا يجدي نفعا أم لا. قال الشهيد رحمه الله بعد نقل أقوال المجوزين وابن إدريس سد الباب، يعني باب البيع، قال لا يجوز وهو نادر مع قوته، فقواه ابن إدريس. وقد ادعى في السرائر عدم الخلاف في المؤبد، قال إن الخلاف الذي حكيناه بين أصحابنا إنما هو إذا كان الوقف على قوم مخصوصين وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم، وأما إذا كان الوقف على قوم ومن بعدهم، يعني وقف مؤبد على غيرهم، وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غيره إلى أن يرث الله الأرض، لم يجوز بيعه على وجه بغير خلاف بين أصحابنا، انتهى. وفيه نظر، يعني في دعوى ابن إدريس الإجماع على عدم جواز بيع المؤبد، يظهر مما سيأتي من ظهور أقوال كثيرا من المجوزين في المؤبد. هذا العلم الأول، وحكي المنع مطلقا، الحاكي هو التستري في مقابس الأنوار، عن الإسكافي، هذا العلم الثاني، وفخر الإسلام، هذا العلم الثالث أيضا، إلا في آلات الموقوف وأجزاء التي انحصر طريق الانتفاع بها في البيع. قال الإسكافي فيما حكى عنه في المختلف: إن الموقوف رقيقا أو غيره لو بلغ حاله إلى زوال ما سبله من منفعته فلا بأس ببيعه وإبدال مكان بثمن إن أمكن، أو صرف فيما كان يصرف إليه منفعته، أو رد ثمن على منافع ما بقي من أصل ما حبس معه إذا كان في ذلك صلاح. وقربنا كيفية الاستظهار من كلام العلم الثالث. وقال فخر الدين في الإيضاح في شرح قول والده: قدس سرهما ولو خلق حصير المسجد وخرج عن الانتفاع به أو انكسر الجذع بحيث لا ينتفع به في غير الإحراق فالأقرب جواز بيعه. قال هذا الآن كلام الفخر بعد احتمال المنع بعموم النص في المنع، والأصح عندي جواز بيعه، لكن وصرف ثمنه في المماثل إن أمكن وإلا ففي غيره. وهذا معنى أنه يرى عدم جواز بيع الأصل، إنما جواز بيع الآلات. فلاحظ عبارته وتأمل فيها، ونسبة المنع إليهما، يعني إلى الفخر وابن الجنين، كما نسب لهما التستري، على الإطلاق لا بد أن تبنى هذه النسبة المطلقة على خروج مثل هذا، يعني بيع الآلات والأجزاء، عن محل الخلاف، فهما أصلا لا يخالفان الأعلام في قضية بيع الأجزاء والآلات، بل يوافقان، إنما خلافهما مع الأعلام في بيع أصل الوقف. وسيظهر هذا العلم الرابع، هذا من عبارة الحلبي في الكافي، وقد نقلت لك العبارة لأن المصنف لن ينقلها، فلاحظ. ولذلك حتى في الحاشية ذكر المامقاني والشهيدي أن المصنف لن ينقل عبارة الحلبي، سيشير لها في صفحة 41 ويقول لك راجع، ونحن نقلناها من الآن. القول الثاني: الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة دون المؤبد، فيجوز بيع الوقف المنقطع في الجملة، يعني في بعض الموارد،
كما إذا كان البيع أصلح من إبقاء الوقف، أو كان إبقاء الوقف قد يؤدي إلى هلاكه وفساده، أو كان يخاف من وقوع الخلاف بين الموقوف عليهم. ففي مثل هذه الموارد يجوز بيع الوقف إذا كان الوقف منقطعا، وأما لو كان مؤبدا فلا يجوز بيعه بأي حال من الأحوال. إذن فهناك تفصيل بين المنقطع فيجوز بيعه في بعض الحالات، والمؤبد فلا يجوز. وقد أشار المصنف لكلمات ثلاثة من الأعلام القائلين بهذا القول. العلم الأول ابن البراج كما في المهذب البارع، حيث قال وقد نقل المصنف عبارته: إذا كان الشيء وقفا على قوم ومن بعدهم على غيرهم أو من بعدهم على غيرهم، وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، يعني وقف مؤبد، لم يجوز بيعه على وجه من الوجوه. هذا إذا كان مؤبد. أما إذا كان منقطع، لاحظ، فإن كان وقفا على قوم مخصوصين، يعني وقف منقطع وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم، يعني قال أوقفت هذه الدار على أولادي فقط ولم يرجعها بعد وفاة الأولاد إلى غيرهم حسب ما قدمنا، وحصل الخوف من هلاكه أو فساده، أو كان بأرباب حاجة ضرورية يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم، أو يخاف من وقوع خلف بينهم يؤدي إلى فساده، فإنه حينئذ يجوز بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم. فإن لم يحصل شيء من ذلك لم يجوز بيعه على وجه من الوجوه. هذا العلم الأول. العلم الثاني أبو الصلاح الحلبي، حيث نسب له بعض الأعلام كالعلامة في المختلف والمقداد السيوري في التنقيح الرائع، أنه يقول بالتفصيل: فإذا كان الوقف منقطعا فلا يجوز، عفوا، فإذا كان الوقف منقطعا فيجوز بيعه في الجملة، وإن كان مؤبدا فلا يجوز، إلا أن المصنف يتأمل في صحة هذه النسبة ويقول بأن الظاهر من كلام أبي الصلاح الحلبي أنه يرى القول الأول وهو عدم الجواز مطلقا. فلاحظ عبارته، وقد قرأت لك قبل قليل مقطعا من عبارته،
العلم الثالث الصدوق. كما في كتاب من لا يحضره الفقيه، حيث إنه نقل عبارة حيث إنه نقل رواية علي بن مهزيار الدالة على جواز بيع الوقف في بعض الموارد، وستأتيك هذه الرواية في صفحة 93. حيث جاء فيها أعلم، فكتب إلي الإمام الجواد أعلم فلانا أني آمره ببيع حصتي من الضيعة. فالإمام عليه السلام أذن في بيع الوقف. فبعدما نقل الصدوق هذه الرواية ذكر بأن هذا الجواز إنما هو في بيع، إنما هو في الوقف المنقطع، وأما إذا كان الوقف مؤبداً لم يجوز بيعه. وهذا معنى أنه يقول بالتفصيل. هذا هو العلم الثالث. ثم يقول المصنف بأن جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة في المنقطع لا يظهر من كلام ابن البراج والشيخ الصدوق، بل هما يقولان بجواز البيع لخصوص الطبقة الأخيرة من الموقوف عليهم، أما من يسبقها فلم يجوز بحسب الظاهر البيع. ولكن مع ذلك نقول بأن المجوزين لبيع الوقف المنقطع إن كانوا قائلين برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف عليه فلا مانع حينئذ من صحة البيع. وأما إذا كانوا قائلين برجوع الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم إلى نفس الواقف فحينئذ يشكل الحكم بجواز بيع الوقف. إذا فبالنسبة لابن البراج والشيخ الصدوق والحلبي القائلين بناء على صحة النسبة للحلبي القائلين بجواز بيع الوقف المنقطع إن كانوا قائلين بأن الوقف المنقطع بعد انقراض من أوقف عليهم يكون يكون إرثاً لأبناء الموقوف عليهم فحينئذ يجوز البيع. لأنه يكون ملكاً لهم، وما دام ملكاً لهم فلهم أن يبيعوا. وأما إذا كانوا قائلين برجوع الوقف بعد انقراض الموقوف عليهم إلى الواقف لا إلى ورثة الموقوف عليهم، فيشكل حينئذ جواز البيع، لأن الوقف لم يخرج عن ملكية الواقف، وما دام لم يخرج فلا يصح بيعه من قبل الموقوف عليهم، لأنه لا بيع إلا في ملكه. وقد حكي القول بهذين، يعني برجوع الوقف إلى الواقف ومع ذلك يجوز للموقوف عليهم بيعه، عن ابن البراج، وهذا مشكل. إلا اللهم أن يوجه كلام ابن البراج بأنه لا يقول ببقاء الوقف على ملك الواقف، حتى يكون حبسا على الموقوف عليهم، بل يقول بملك الموقوف عليهم للوقف ما داموا موجودين، فإذا انقرضوا يرجع الوقف بعد ذلك لملكية الواقف، وبالتالي فيجوز لهم البيع ما داموا أحياء لأنهم مالكون، ولا يرجع الوقف للواقف إلا بعد انقراضهم، فإذا باعوا لم يكن في ذلك إشكال، ولا يرجع الوقف للواقف لفرض أنه قد بيع. فيكون بيعهم نظير ما ذكرنا فيما سبق من بيع البطن الأول للوقف، مع تعلق حق البطون المتلاحقة، لكن لا مانع من أن يبيع البطن الأول الوقفة وينتفع بالمال لنفسه، وإن كان سيفوت ببيع حق البطون المتلاحقة بناء على بعض الأقوال. هذا هو تمام الكلام في هذا القول الثاني، بقي شيء سطرين في آخر هذا القول أثناء التطبيق يتضح. قال الثاني: الخروج عن عموم المنع في المنقطع في الجملة خاصة دون المؤبد، وهو المحكي عن القاضي، حيث قال في محكي المهذب: إذا كان الشيء وقفا على قوم ومن بعدهم على غيرهم، وكان الواقف قد اشترط رجوعه إلى غير ذلك إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها، لم يجز بيعه على وجه من الوجوه. فإن كان وقفا على قوم مخصوصين وليس فيه شرط يقتضي رجوعه إلى غيرهم حسب ما قدمناه، وحصل الخوف من هلاك أو فساد، أو كان بأربابه حاجة ضرورية يكون بيعه أصلح لهم من بقائه عليهم، أو يخاف من وقوع خلف بينهم يؤدي إلى فساده، فإنه حينئذ يجوز بيعه وصرف ثمنه في مصالحهم على حسب استحقاقهم. فإن لم يحصل شيء من ذلك لم يجوز بيعه على وجه من الوجوه، ولا يجوز هبة الوقف ولا الصدقة به أيضا. الآن هذا كلام العلم الأول طبعا ابن البراج. العلم الثاني وحكي عن المختلف وجماعة نسبة التفصيل إلى الحلبي، هذا العلم الثاني. لكن العبارة المحكية عن كافيه لا تساعده، بل ربما استظهر منه المن على الإطلاق كما ذكر المصنف في صفحة 40، وسيظهر هذا من عبارة الحلبي في الكافي أيضا فلاحظ. خب فراجع. وحكي التفصيل هذا العلم الثالث عن الصدوق والمحكي عن الفقيه أنه قال بعد رواية علي بن مهزيار الآتية في صفحة 93 إن هذا وقف كان عليهم، يعني جواز بيع الوقف اللي دلت عليه الرواية في ماذا؟ في الوقف المنقطع، إن هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ما تناسلوا، ومن بعد على فقراء المسلمين إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها لم يجز بيعه أبدا. ثم إن جواز بيع ما عدا الطبقة الأخيرة، يعني بيع الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية في المنقطع لا يظهر من كلام الصدوق والقاضي بن البراج، لا، إنما ظاهر كلاميهما أن الذي يجوز له بيع الوقف المنقطع الطبقة الأخيرة لا الأولى والثانية. ثم إن هؤلاء، يعني القائلين بجواز بيع الوقف المنقطع، إن كانوا ممن يقول برجوع الوقف المنقطع إلى ورثة الموقوف عليه، فللقول بجواز بيعه وجه، لا مشكلة، أما لأنهم مالكون. أما إذا كان فيهم من يقول برجوع بعد انقراض الموقوف عليه إلى الواقف أو ورثته فلا وجه للحكم بجواز بيعه وصرف الموقوف عليهم ثمنه في مصالحهم، لأنه سيرجع للواقف، فكيف يجوز لهم أن يبيعوه؟ وقد حكي القول بهذين، يعني بجواز البيع مع أن الوقف يرجع إلى ماذا؟ إلى الواقف بعد انقراض الموقوف عليه، وهذا مشكل. وقد حكي القول بهذين عن القاضي، إلا أن يوجه بأن القاضي لا يقول ببقاء على ملك الواقف، لا، هو خلاص صار ملك الموقوف عليهم، إذا انقرض الموقوف عليهم يرجع للواقف، لا يقول ببقاء على ملك الواقف حين الواقف حتى يكون حبسا على الموقوف عليهم، لا، بل هو ملك للموقوف عليهم، بل هو وقف حقيقي وتمليك للموقوف عليهم مدة وجودهم، وحينئذ فبيعهم له مع تعلق حق الواقف نظير بيع البطن الأول مع تعلق حق سائر البطون في الوقف المؤبد كما ذكرنا ذلك فيما تقدم. لكن هذا الوجه، يعني هذا التوجيه الذي ذكرناه، لا يدفع الإشكال عن الحلبي، هذا الذي قلت لك يأتي أثناء التطبيق، لكن هذا الوجه لا يدفع الإشكال عن الحلبي المحكي عن القول المتقدم، حيث إنه يقول ببقاء الوقف مطلقا على ملك الواقف، يعني سواء انقرض، سواء الموقوف عليهم موجودون بالفعل لم ينقرضوا أو انقرضوا، فعلى كل حال الوقف لا يخرج عن ملكية الواقف، فإذا لم يخرج عن ملكيته كيف يجوز الموقوف عليهم بيعه؟ فهذا مشكل على قول الحلبي، وإن حاولنا علاجه على قول ابن البراج، والحمد لله رب العالمين.